بدنا مع سماحة السيد محمد التجاني. سماحة السيد انتهينا من المحور الأول، الآن بدأنا بالمحور الثاني. المحور الثاني بدأ بهذا السؤال: ما هو موقف أهل السنة والجماعة من قضية الولاية؟
أهل السنة والجماعة ملزمون بتأويل الولاية بأسرها وبتأويل الأحاديث التي تتكلم عن الولاية كلها. لماذا؟ لأن خلافة أبي بكر وعمر تقطع عليهم الطريق، وقالها لي أحد علماء الزيتون المشهورين في تونس، قال إذا أعطاني تفسير القرآن اللي هو عامله وهو الذي فسره، يأتي إلى هذه الآية ويقول ثبت بحديث المتواتر أن الرسول قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وليس كما تزعم الشيعة أنه حديث يعني الخلافة والولاية المطلقة على المسلمين، إنما يعني المحب والنصير. أنا قلت له بربك نحن الآن لوحدنا ما معنا ناس، الله يشهد، هل أنت مقتنع بهذا التفسير الذي أنت كتبته؟ هل تعتقد جازما أن رسول الله يوخذ 120 ألف صحابي في الصحراء وفي الشمس ليقول لهم من كنت أنا محبه علي يحبه؟ معقول هذا تقبل يقبل عقلك؟ ألا يعرف مسلمون أن علي محب للمؤمنين وهو الذي قاتل بسيفه كل المعارك ولم يفر من الحروب قط، وكان هو سيف الله المسلول وهو علي سيف الله الغالب؟ ألا تعرف؟ فضحك قال لي يا أخي تريد أن أقول ما يقوله الشيعة؟ قال لا قل الحق. قال إذا قلت الحق معناه كفرت ببكر وعمر. ها لأجل ذلك أنت قال لا بد من التأويل، لا بد من التأويل، وإلا كفرنا كل الخلفاء الذين جاءوا قبل علي بن أبي طالب. إذن هم محكوم فيهم، يعني ما يقال بالأمر الواقع. لأن كثير من الناس إسرائيل مغتصب يقول لك لا إسرائيل أصبحت أمر واقع، ما نحاربوها ولا نمدوا إليها يد المصالحة. هكذا كثير من الناس يفكروا هالتفكير. وبعض فما اللي أول أكثر يقول لك إسرائيل سابقة العرب لأن موسى قبل محمد. هذا المنطق هو الذي جر على أهل السنة والجماعة أن ينكروا الولاية. قالوا الولاية هي أمر سياسي لا دخل له في الدين، والرسول ترك الأمر شورى بين المسلمين، والقرآن يشهد بذلك، قال وأمرهم شورى بينهم. يستدلوا بهذه الآية ولا يستدلون بآية بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يستدلون بهذا ولا يستدلون بالآية الكريمة يسألونك هل لنا من الأمر من شيء قل الأمر كله لله، بحيث استدلالات واهية. أمرهم شورى بينهم ليس المقصود منها أن الصحابة يختارون من يشاءون. هذه آية تمدح الأنصار، يا رب يذكر في الأنصار قالوا أمرهم شورى بينهم، يعني ما يعملوا شيء لم يستشيروا بعضهم، مدح ليست للأمر والوجوب. فهمتي كيفاش؟ فهم يخلطون. أما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الميدان فهو حجة على الجميع، لأنه ما دام يعترفون بصدوره في غديركم في الشمس القاحلة في الصحراء نساء ورجال أطفال بعد الحج، فهم حتى كلمة من كنت محب ونصيره تثبت ولايته حتى على هذا التفسير وهذا التأويل. لأن من يحب الرسول وينصر الرسول يحب علي وينصر علي، إذن فهو المرشح، هو الأول المرشح لخلافة المسلمين لخلافة رسول الله، لأنه نفس نسق الرسول سنخ الرسول. من يحب الرسول يحب علي، من ينصر الرسول ينصر علي، شو تحبوا أكثر من هذا؟ حتى بهذا التأويل علي هو الإمام وهو الخليفة. إذن إخواننا من أهل السنة والجماعة كأنه مفروض عليهم أن يتأولوا هذه الآية ليهربوا من هذا الواقع المر، لأنه ما يريدون تكثير أي صحابي فما بالك بأبي بكر وعمر. هما عمرو بن العاص ومعاوية يقول لك ما تلعن يا أخي، العن يزيد ولا تزيد صحابة رسول الله، فما بالك أنت تقول عمر وأبي بكر؟ شيء لا يصدقه العقل. إذن هذا الأمر وقف حاجزا على أن يعترفوا بالولاية، واعتبروها أمرا سياسيا لا شأن له بالدين. مع أن الله سبحانه وتعالى ما فرط في كتابه من شيء وجعل كل أمور السياسة خاضعة للدين، حتى الأمور السياسية خاضعة للنصوص، ليس هناك سياسة في الإسلام إلا وفيها نص يضبطها. مولى الإمام علي قال لولا الغش والنفاق لكنت أذهل العرب، يخص شؤون السياسية. فالسياسة الحقيقية هي سياسة الله، سياسة رسول الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه السياسة التي نعرفها. أما أن تكون والله سياسة أن يختار الناس ما يشاءون، لقد ثبت أيضا بالتاريخ أن الناس لا يختارون إلا حسب أهوائهم وأغراضهم، وهذا ما وصفه الإمام علي في خطبته الشخشخية، قال فلما مضى إلى سبيلي جعلها في ستة زعم أني أحدهم، فيا لله ويا للشورى متى اعترض الريب فيه حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، لكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا، فسغى رجل منهم إلى ذغنه ومال الآخر إلى صهره بين هن وهن، حتى قام ثالث القوم نافجا حزنيه وقام معه بنو أبيه يخدمون مال الله خدمة الإبل نبتة الربيع، إلى آخر الخطبة. مهم شوف هنا ستة صحابة، ست نحي علي، خمسة بقوا، نحي عبد الرحمن وعوف اللي أخرج جراحة من خلال، أربعة بقوا اختلفوا. فسغى رجل منهم إلى ذغنه أحقاد، مازال تغلغل في قلبه، مازال جاهلي، والأخر مال إلى سهره عاطفة، سهرة أولى، بين هنن وهنن، يعني محمد عبدة شارح الناجي يقول أمور قبيحة سكت الإمام عن إفشائها لأنها قبيحة ما حبش يذكرها. إذن هذوما أهل بدر، إذن هذوما الرعيل الأول، إذن هذوما صحابة رسول الله الكبار، يختلفوا من هذا ويمين، واحد للذغن والأخر للسهر، شو الناس تختار بعد؟ أي ناس؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، لأن ربك أعلم بالناس وكيف أنهم. وقال في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان يوكل ربي مش يختار، ماذا سيختار؟ أرقى أكبر دولة في العالم اللي هي أمريكا، يقولوا أرقى دولة وأكبر دولة والديمقراطية والله الأسواق تشترى بالدولار الدو، والممولين اللي مولوا الشركات متاع الأسلحة وشركات جنرال موتورس وغيره يمولوا الرئيس باش ينجحوا بعدين يزم يعطيهم كل الخيرات، يزم يرجع لهم الصاع صاعين وعشرة صاع، اللي أعطى ألف دولار يزم يرجع العشرة إلى لأن منجحوه. هذا هو. ولا أوباما شو أوباما حتى ينجح في الأمريكا؟ ليش؟ لأن مولوه أكثر اليهود واللوبي اليهودي مولوه باش يقضوا به حاجتهم، لقضاء حاجتهم. إذا هذه أكبر دولة، شو بعد تجي دولة متخلفة باش يدير الأصوات تكون نزيهة وتكون صحيحة وتكون واختياراتهم تكون في التول. زيد برا شوف موريتانيا، برا شوف فيها في إيران الجمهورية الإسلامية وما أدراك، قال لك لا انتخابات مزورة، الموسويين فور شنعة على أنه قالوا السيد علي خماني ولدي كان جت مليون تقول شكوا مليونين نشكوا 11 مليون وبقي تكون دلسة. وعاودنا قال طيب خذينا عاودنا خذينا عشر الأصوات معناها على الظن والتهمة من غير اختيار، وفرزناها نلقاها بالعكس عند أحمد نجات أكثر منك بكثير، ومع ذلك ما مو مقتنع. إذن احنا نأخذ أمثلة حية من الوقت، ماذا تختارون؟ اختياركم أبي بكر بعد درتوا عليه، بعد قلتوا فلت وقع الله المسلمين شرها ومن عاد إليها فاقتلوه. طيب إذا الأمر شورى كما تدعون، ليش أبي بكر عفس على الشورى وما عمل شورى بين المسلمين؟ ليش فرض عمر على الناس؟ أترى هو الذي هدم مبدأ الشورى؟ لا أراكم تقولون به، لا أراكم تقولون به. ليش عايشة أم المؤمنين تبعث العمر لما طعن تقول له استخلف على أمة محمد فإني أخشى عليهم الفتنة؟ عايشة تعرف اللي إذا كان ما يستخلفش ويخلي أمر شورى واختيار تطاقع فتنة، رسول الله ما يعرفش هذا. عيب والله كلام يعني كله غير منطقي، ولكن الناس يتبعون أهواءهم وشهواتهم.
سماحة السيد،
أي تفضل.
أهل السنة والجماعة لماذا اطلوا إلى ذهب الأربعة أو لأن الأربعة دون غيرهم؟ هناك الأزياء، هناك البصر.
لأن هؤلاء الأربعة رضي عنهم الحكام في زمانهم، الحاكم الأموي والحاكم العباسي، خصوصا هي توجد في الدولة العباسية المذاهب الأربعة كلها. الذي يمشي مع الحاكم ويفتي للحاكم ويمشي حسب أهواء الحاكم هذا يبقى ويزكى وتعطى له الأموال وتعطى له الشهادات. أما الذي عنده معارضة كما الأوزاعي ولا كما سفيان الثوري ولا كما حسن البصري، هذا ما يقتلون ويبعدون وينفون من الأرض. ولذلك يعد بعض المؤرخين يقول لك كان 70 مذهب في الإسلام، عدهم 70 ولكن وينهم؟ كلهم انقرضوا. ليش؟ لأنهم لا يجاروا الحكام، اللي جاري الحاكم يبقى والتو موجود، التو موجود اليوم الناس هذا، اللي يمشي مع الحاكم يصبح هو المفتي، مفتي الجمهورية، اللي عارض الحاكم يكون أعلم من مفتي الجمهورية 20,000 مرة، ولكن يبقى في البيت محبوس ما يخرج ولا يتكلم، وليس له الحق أن يتكلم أو يفتي الناس أو حتى يظهر في الشاشة. هذا الواقع.
سمعت السيد،
أي
أهل السنة والجماعة لهم موقف إيجابي من الحكام وإن كانوا حكام جائرين، ولكن لهم موقف سلبي للوقت الحاضر وحتى قبل هذا الوقت من الحاكم الفقيه العالم، يعني من ولاية الفقيه لهم موقف سلبي. لماذا؟
ما هي تراث، هي ثقافة، ثقافة تراكمت وتولد منها هذا الفكر أو قل هذه الثقافة العامة. لأنه ما وقع في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتج هذا الفكر، وهذا لابد منه. وتنبأت به الزهراء سلام الله عليه عندما قالت لهم: أما والله لقد لقحت فنظيرة الريث ما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيثا وزعافا مبيدا. هذه نتائج، نتائج ما قدمناها، نتيجة حتمية لابد منها. من هذه النتائج ما تسأل عنه الآن، يعني ليش شو سؤالك؟ هو
سؤال كان لهم موقف إيجابي من الحكام الجائرين.
نعم مع الحاكم. نعم بالضبط، تفكرني الله يرضى عليك، لأن أنا أسبح في عبد الله بن عمر مشهور، ولد عمر صحابي جليل ومشهور كثير وعنده فقه، يقول لك من الفقهاء المعدودين من الفقهاء. هذا عنده فكر بثه في الأمة، انت كتبع تلقى عبد الله بن عمر هذا ركيزة السنة، بخاري يرتكز على عبد الله بن عمر، مسلم كيف كيف، كل الصحاح، موطى ملك، عبد الله بن عمر هذا هو المقنن. عبد الله بن عمر معروف قال: أنا مع نحن مع من غلب، وصل به الأمر أن لا يبايع علي، يرفض بيعة علي ويمشي يفتش على الحجاج بن يوسف يبايعه، ويقول له: سمعت رسول الله يقول من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وأني أخشى أن أموت وأنا جاهل. مد يدك لي، واحتقره الحجاج، مد له رجله قال: خذ رجلي فبايع فإن يدي عنك مشغولة. ربي سبحانه وتعالى ركسها. هذا يصلي مع من؟ مع نجدة ومع الحجاج ومع الخوارج، ويهرب من الصلاة وراء علي. إذن هل المبدأ هذا ولد الفكر أنه مع الحاكم؟ حتى بثوا روايات كثيرة عن طريقه وعن طريق أتباعه: عليكم بالسمع والطاعة للحاكم ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، وعليكم بالسمع والطاعة ولو ولي عليكم عبدا مجدع الأطراف شعره مثل زبيبة. تفضل.
لو سلم لو سمحت سيد، هم من باب أولى يعني يبايعون الحاكم العادل؟
ما هم ما دام قال نحن مع من غلب، أصبحت الغلبة للقوة، أصبحت الحكم للقوي، كأنه رجعنا القانون الغاب، القوي يأكل الضعيف. نحن مع من غلب معناها علي ما غلب معاوية، هو اللي انتصر وشد الخلاف، فنحن معه لا مع علي مثلا، وهكذا. رازل يقول طلحة والزبير يقولوا نقتلوه لعلي، يقول لهم لا اتركوه. أول من بايع علي طلحة والزبير، وعبد الله بن عمر واقف ما حبش يبايع، تركوا علي قالوا اتركوه. قالوا لا، أو يحب يخرج يهرب يمشي للعمرة، قال اتركوه يذهب للعمرة. قال خلي يجيب لك كفيل، قال أنا كفيله. علي بن أبي طالب قال أنا كفيله خلوه. هذا شيم وأخلاق علي بن أبي طالب تجاه النماذج من الناس، يمشي يفتش على الحجاج باش يبايع الحجاج، لأنه سمع رسول الله يقول من مات فليس بايع الأطياب بايعوا المهاجرون والأنصار. ليش حقد باباك تحب تثوره من جديد؟ وهذا ما وقع. يعني الإنسان إذن لما يجي الآن يلقى يودي اتق الله، تكلم مع إمام جامع مع عالم، اتق الله كيف تفتي للبركيبة بفطر رمضان؟ كيف تفتي له بهذا؟ ألا تقرأ القرآن؟ ألا تقرأ نصوص نبوية؟ يقول لك يا أخي خبزتي قبل كل شيء، أنا الحاكم يخلص فيها وأنا نموت بالشر. هذا تفكيره أن يلزم يجاري الحاكم ولو هو في قرارة نفسه ضد الحاكم، لكن مجارات. يقول لك عندنا باب مجارات، وعندنا باب مدارات، وعندنا باب ندعو له بالهداية. هذا فاسق فاجر كذا، بتحت هالباب يدخل لك بعشرين فقه يولي فقيه. لا، قال رسول الله عليكم بالسمع والطاعة. ليش؟ خشية أن تثار الفتنة، ما يحبوش فتنة. ولذلك حتى ليزيد بفسقه وفجوره وشربه الخمر وزنائه ولواطه أمير المؤمنين يزيد يبايعه أمير المؤمنين، ما عندهم مشكلة. إلا بعض النماذج اللي سموا شيعة قالوا لا، لا نعترفوا لا بأبي بكر لا بعمر لا بعثمان لأنهم مغتصبين الخلافة الشرعية، ولا نعتبر بمن جاء بعدهم من الأمويين لأنهم فسقة وكافرين. ولذلك سموهم الروافض. الروافض يعني يرفضون كل هالخلافة الإسلامية ما عدا علي وذريته. وهنا في الحقيقة لازم للمفكرين أن يثبتوا أقوال الشيعة، هل هي حق صادرة عن مصداق أو هي عاطفة ومحبة فقط؟ لا، صادرة عن روايات صحيحة من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويثبتها التاريخ. إذا تفهم الآن ليش الشيعة ما يتبعوا الحاكم، لأن الشيعة مستقلين عن الحاكم. مراجعكم الشيعية تجبى إليهم إخماس المسلمين المؤمنين، ما في حاجة يعطي الحاكم مرتب شهري حتى يستميله إلى جانبه، حتى يقول له افتي بما أريد. لا، يقول له لا، أنا افتي بما يغضبك ويرضي الله سبحانه وتعالى، وأنا مستقل عنك. الخميني شاه ما أدراك، وقوت الشاه قهره الخميني لأنه مستقل بأموال المسلمين، ثورته نجحت. ما أنا باش أعطيكم مثلا، فالعالم الشيعي والمرجع الشيعي مستقل عن الحاكم، العالم السني مربوط بالحاكم، الحاكم هو اللي حاطه، مفتي الجمهورية حاطه الحاكم، وبعد حتى الأئمة تاع المساجد حاطهم الحاكم، ولا يمكن أن يخرجوا عن طاعة الحاكم، ولا يمكن أن يتكلموا إلا حتى تكتب لهم الآن الخطب الجمعية. إذن هذا الفرق. فبالأحرى أن يكونوا دائما وابدا يلتزمون بهذا المحط، حتى يأولوا آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هم الحكام. حكام هم، تقول لأهل البيت، يقول لا شو أهل البيت، وينهم أهل البيت؟ موجود أهل البيت توه، حتى إذا اعتقدنا بعقيدتك الشيعية المهدي المنتظر غيب، وش كنت نبايع؟ يعني يزمن نبايع الحاكم، هو ولي الأمر متاعي. ويتأول ويتفلسف، يعني وهي أصبح الحكام هم أولي الأمر، والحاكم يقولك أنا ظل الله في الأرض، أنا ولي أمرك، يجب عليك إطاعتي وسمعي وإطاعتي ولا أقتلك لأنك صاحب فتنة وتريد. هذه حقائق.
يا سمحت السيد، نأتي الآن إلى الكتب الصحاح لدى أهل السنة والجماعة. البخاري وضع مجموعة من الشروط، مجموعة من الضوابط لقبول الحديث، يعتمد عليه في صحة الحديث.
صحيح.
وجاء بعده المسلم والحاكم في مستدركه. هذه الشروط وهذه الضوابط التي وضعها البخاري، هل هي شروط مقبولة مؤتد بها فقهيا؟
لما تقرأ يبهرك هذا الأسلوب، ضوابط وشروط، وقالوا حتى نقلوا لنا أن البخاري كان لا يأخذ حديث إلا بعد أن يتوضأ، ولا مالك في الموضأ بعد أن يتوضأ ويصلي لله ركعتين ويستخير الله في ذلك الحديث إلى هذه الدرجة. ويروى على البخاري قصد رجلا عنده حديث قصده وسافر إليه، فلما وصل إليه وجده يغش فرسه يعطي لها مخلة وهي فارغة، فتأتي الفرس فيمسكها يقول أنت كذبت على الفرس فكيف أصدقك عن رسول الله. أوه ما شاء الله، شوف شوف التقوى، شوف الزهد، هو كله كذب وخيال وما أنزل الله به سلطان. ليش؟ لأن عندي دليل. البخاري هذا اللي عنده هالشروط وعنده هالزهد وهالتقوى يروي على عمران بن حطان الخارجي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين معروف، وما يروي على الإمام الصادق ولا على الإمام الكاظم ولا على الإمام الرضا اللي عاصرهم عاش معهم، ما يروي عليهم حتى رواية. ويروي على عمران بن حطان ويروي على الخوارج الذين هو يشهد أنهم يخرجون من الدين كما يخرج الإسلام من الرمي. أي ضوابط بعد ذلك وأي شروط؟ ثم يروي أكثر من ذلك عن كعب الأحبار اليهودي المعروف دخل الإسلام نكاية باش يهدم الإسلام، وعن وهب بن منبه وعن عكرمة، وكل هؤلاء فسقة. أي ثوابت وأي شروط؟ ثم بعد ذلك يقول لك الرواية عنا إذا وصلت للصحابي لا نقاش فيها. روى مالك عن أنب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طيب أبي هريرة هو راوية الإسلام، طيب أبي هريرة كذبات عائشة، كذب عمر وضربه، كذب علي قال أكذب الناس على رسول الله أبي هريرة، هو كذب نفسه بنفسه، هو نفسه كذب. في البخاري موجود رواه حديث انتع العدوى والطيرة، ورواه حديث إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، ولا يدخل مورذا على مصح. يا أبا هريرة إنك كنت تقول بالأمس لا عدوى ولا طيرة، قال فرطنا بالحبشية. عمر يشد بالحجة يقول هذا حديث الله يقول في كتابه ستة أيام تعدهم سبعة، يقول لعلني سمعت من كعب الأحبار. ويضرب عمر بالدر يقول لا تروي عن رسول الله وإلا أن فيك إلى أرض القردة. بعد تقول لي راوية الإسلام، وبعد تقول لي هذا من صحاح البخاري وهذا من رجال البخاري المعتمد، أي شروط بعد ذلك؟ إذا كان الإنسان غير ثقة ويكذب عن رسول الله تحطها أنت في القمة وتعتمد عليه في كتابك. ثلث البخاري مروي عن أبي هريرة.
يا سمعت سيد، هي شروط معتد بها لكنها حبر على ورق.
هي شروط حبر على ورق بالتأكيد، هي شروط
لكنها معتد بها.
مش معتد بها. لا. لا لأنه لو التزموا هذه الشروط لا لازم أن يكون الإنسان الذي يروى عنه ثقة. ثقة نعم عندك الحق في ذلك. ثقة شو معناتها ثقة؟ السنة عندهم أبي هريرة ثقة، عند الشيعة ليس بثقة. ليش؟ ليش؟ من كان عندك ثقة عندي نفسك، ومن كان عندنا ثقة عندك أنت فسق. إحنا أيضا نروى على مؤمن الطاق وعلى أصحاب الصادق يقولون أن هذا ما رواف ما نقبل منهم الرافض هذا ما كفار إذن. فبعد أي منطق ستعتمد لتصحيح الرواية؟ كل له رجاله. احنا عندنا سيد أخوي رحمة الله عليه عمل معجم رجال الحديث، كل رجل صحابي وكل راوية أعطاك عليه تفصيل، وبإمكانك أنت أن تأخذ عن هذا الراوي حديث صحيح أو تتركه لأنه مجهول أو متروك أو كذا.
لماذا لم توجد هذا الشيء كتب صحابي؟
آه سؤال حلو جدا وأنا استدليت به في المستقلة. الشيعة هذا ما أعجبني في الشيعة، الشيعة ليس لهم كتاب صحيح. لماذا؟
يعني هذا جانب إيجابي،
إيجابي كبير جدا، أكبر إيجابي هذا. ليش؟ لأنهم يعلمون وهذا الواقع أنه ما أتى من البشر يحتمل الخطأ والصواب. لماذا؟ الله قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من عند غير الله لأنه بشر، صلى يكون مهما يكون في العلم ما هو إلا بشر. ليش؟ والله يخذى حديث لأنه يحسن الظن بيك، ما يدريش عليك أنت من هو لأنه صديقه، ما يدريش على قلبك شو فيه لأنك أنت عندك ميول وأهواء، أنت تحب ترفع بني العباس على بني هاشم فتروي روايات في العباسيين أن الرسول قال في العباس وقال في ابن عباس وقال في علي، تتركه ما تروي فيه شيء. أهواء موجودة بكثرة، هذه تحسها لما تجي تتحقق، تحسها أن الأهواء العاطفية متاع العشائر ودعا القبلية موجودة بصيغة 80% في الأحاديث النبوية وكلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا 20% نزل يسير ربما، ولا 10% صحيح، كله تلفيق وكذب وتزوير عن رسول الله لمدح رئيس قبيلته أو لمدح قبيلته أو لمدح عشيرته. إذن بعد ذلك شو تتوقع أنت من الضبط؟ إذا كان الصحابي يصل الحديث يقول لك لا طعن في الصحابي، قد تطعن في التابعي وتابع التابعي لكن الصحابي لا تطعن فيه. ليش؟ لأنه عدل، عدل الصحابي. طيب إذا كان عدل الصحابة، من هو اللي كفر بعضهم بعض؟ من هو اللي كذب بعضهم بعض؟ من اللي قتل بعضهم بعض وقتل بعضهم بعض غير الصحابة؟ بل الرسول وقت يقول كثرت علي الكذاب، يقصد اليهود، يكذبوا عليه، يقصد الصحابة، كثرت علي الكذاب، فمن كذب علي متعمدا، هذه حتى متعمد قالوا زيدت فيما بعد، فمن كذب علي فليتبوى مقعده من النار. يعني واضح. أبي هريرة في البخاري يقول علمني حبيبي رسول الله جرابين من العلم، في البخاري عليه يقول التجاني ينتقي، بالطبع انتقي، بالطبع باش نوريكم الحقائق لأنكم تقروا فيها وتمروا عليها مرور الكرام، مرور العميان. علمني حبيبي رسول الله جرابين من العلم، أما جراب بثثته في الناس، وأما جراب لو قلته لقطع مني هذا البلعوم. إذن أنت كتمت الحق يا أبا هريرة، تشهد على نفسك لأنك كتمت الحق خوفا من القتل. بخاري موجود فيها النص، ما جبته من عندنا. إذا أبي هريرة يعترف لك بأنه كاتم الحق، شو بعد تقول فيه؟
سمعت السيد، الآن نأتي إلى محور التكفيرين الوهابيين.
أيوة.
السؤال، ما هي الأهداف الحقيقية التي تقف وراء الحكم الوهابي؟
هذا سؤال خطير جدا. لماذا؟ لأن الوهابية
الآن نبدأ سمعت السيد مع المحور الثالث وهو محور الفكر الوهابي. ما هي الأهداف الحقيقية التي تقف وراء الفكر الوهابي؟
الفكر الوهابي، أنا أعتقد بأنه هناك كتيب صغير قرأته أهداني إياه السيد شهاب الدين مرعش النجفي في قم المقدسة عندما زرته لأول مرة في سنة 77، هداني كتاب مؤتمر علماء بغداد، ومعه كتاب مذكرات مستر هامفري أكبر جاسوس بريطاني في الشرق الأوسط، وقرأت هذا الكتاب وتأثرت به لأني وجدت في حقائق أن هذا الشخص مستر هامفري أكبر جاسوس بريطاني في الشرق الأوسط هو صنيعة محمد بن عبد الوهاب. استغفر الله، محمد بن عبد الوهاب صنيعة هذا الرجل، يعني هو الذي صنع محمد بن عبد الوهاب، هو الذي نفخ في محمد بن الوهاب حتى بث هذا المذهب وهذا الفكر. وإذا قرأت هذا الكتاب وعرفت أسراره وما حواه تجد حقائق تلمسها بأيديك اليوم، لأنه بريطانيا الاستعمارية لما تركزت في العراق لم تجد مقاومة إلا من الشيعة، وتعرف ثورة 20 وثورة اللي قامت من علماء الشيعة هنا ومن المراجع كان ضد البريطانيين، فبريطانيا كانت تعمل بكل جهودها على طمس الفكر الشيعي ومحاربته، لأنه علموا وعرفوا بأن الفكر الشيعي هو الفكر الثوري، هو الفكر الإسلامي الحقيقي الصحيح. فخلقونهم عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ محمد بن عبد الوهاب قرأ في النجف، درس في النجف وكبر في النجف وطردوه من نجد، ونفخ فيه هذا الجاسوس البريطاني حتى أصبح يعتقد في نفسه أنه أعلم من الخلفاء الراشدين، وبدأ يبث سمومه في هذا القول بأن المسلمين كافة هم مشركون لأنهم يتوسلون بالقبور ويعبدون القبور، هكا يعبدون القبور.
هذا السؤال سمعت السيد، لماذا اتسمت الحركة الوهابية بالتكفير؟
بالتكفير، تكفير غيرها واتهامهم بالشرك، لأنهم يتوسلون بالنبي محمد والعثرة الطاهرة، أو يتوسلون كالسنة يتوسلون بأحمد البدوي وبالطنطاوي وبغيره من الأولياء الصالح، أحمد التيجاني وعبد القادر الجيلاني وغيره، فكلهم مشركون عنده وعند أتباعه، ما في مسلم إلا هو ومن يقول بمقالته، بمعنى أن التوسل بغير التوسل هو شرك بالله، ويستدلون ببعض الآيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع بالنسبة إلى تفكيرهم، أن الله يقول ولا تدعوا مع الله أحدا، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه كلها آيات بينات في كتاب الله العزيز لا تفيدهم في هذا البحث، لأن ليس المعنى أنه يقصد عدم التوسل إليه، ده يقصد عدم الشرك به، والأمة الإسلامية مرفوعة عنها الشرك بدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. التنافس في الدنيا وحب السلطة هو اللي مش يهلك الأمة الإسلامية، مو الشرك حشاه من هم أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقل هو الله أحد، توحيد شعار براق، وهو شعار الوهابية التوحيد وعدم الشرك بالله. نعم كل المسلمين يرغبون في هذا، ولكن أن توصفني بمشرك لأني توسلت لله بمحمد رسوله أو بعلي وليه تقول لي أنت يا مشرك، هذا لا يقبله لا عقل ولا منطق ولا نص قرآني ولا نص نبوي، هذا كذب وافتراء. إنما وراءهم هذا الفكر الاستعماري البريطاني حتى يشكك المسلمين ويقسمهم، هدفه قسمة المسلمين، لأن هؤلاء أغنياء، ويعرف البريطانيين أن السعودية لها من النفوذ الروحي على المسلمين أكثر مما لغيرها. ليش الحركة الوهابية تبعت في السعودية؟ لأن كل قلوب المسلمين تمشي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، حج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول سيد الأنام، فقلوب المسلمين كل تهفو إلى ذلك تلك الأمكنة. فما دام هذا المكان فيه الدعوة هذه الوهابية وهم يعملون ليل نهار جاهدين يصرفون مليارات الدولارات على بث هذا الفكر وعدم التوسل بمحمد، يعني هو البريطانيين فهموا أنه ما دام المسلمين متمسكين بالقرآن وبالسنة النبوية لا يمكن إذلالهم أو استعمارهم أو إخشاعهم، فلابد من تحطيم هذين العنصرين القرآن ومحمد. قرآن ومحمد بدأوا بمحمد لأن محمد هو اللي جاب القرآن. إذا شككنا في محمد نشكك بالدرجة الأولى في القرآن، لأنه ممكن كان غير معصوم وكان يكذب ويقول كلام، مثلا قال أحدهم قال وإنك لعلى خلق عظيم، هو يمدح في نفسه، شكون قال هو على خلق عظيم مثلا؟ فبدأ التشكيك إذن برسول الله، رسول الله لا ينفع ولا يضر، عبد من عبيد الله تعدى وقته وشاء. هذا عند المسلمين هك الروحية هك العظمة هك المجد هك الهداية كلها مشت في خبري كان مات محمد، انتهت، ما عاد تعرف محمد. هذا علاش أنا تجادلت مع علمائهم واعترفوا وأقنعتهم حتى قالوا بأن جائز الوسيلة لكن بالأحياء، اعترفوا أنه بالأحياء يجوز. ليش؟ لأن جبت لهم في البخاري، تؤمنوا بالبخاري؟ قالوا نؤمنوا بالبخاري. عمر بن الخطاب في عام المجاعة خرج العباس عم رسول الله وتوسل به، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بحبيبك محمد ولم يبق معنا الآن إلا عم حبيبك. قال يا وقعت يا تونسي. ليش وقع؟ قال لي شفت سيدنا عمر توسل بالحي ما توسل برسول الله ميت. قلت له طيب معليش نقبلها منك، ها؟ لكن أولا عمرها الملهم هذا، يعني أنتم تقولوا القرآن كان ينزل بتأييده، ليش ما توسل بنفسه؟ اسمه قالش يا ربي بحقي أنا أعطينا المطر، وربي كان يجاوبه في الوقت. ليش يتوسل بالعباس؟ من هو العباس؟ لا نبي ولا رسول ولا وصي ولا إمام معصوم، بشر، لأنه قرابة رسول الله فقط، لأنه عم رسول الله توسل به. قال البخاري هطلت المطر 3 أيام حتى أن الناس خشوا الغرق بالعباس عم رسول الله. إذن كرامة لرسول الله مش للعباس، لأنه يقول أنت نفسك يا عمر قلت عم حبيبك، ها؟ فالله سبحانه وتعالى قالك من أجل حبيبي محمد نعطيك واحدة. ثانيا أنت الآن تعترف بالوسيلة بالأحياء، قال نعم يجوز بالأحياء. قلت إذن أنا الآن ما عنديش حي إلا الإمام الخميني ولي الله سأتوسل به. قال أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. شدوه التونسيين قالوا اجلس يا فسق، تكنت معبي روسنا تقول الوسيلة شرك بالله، اليوم اعترفت بأن الوسيلة جائزة بالأحياء، عندك حي أفضل من الخميني هك؟ تحب نتوسلوا بنتعك اللي ماشي يشرب الخمر في إسبانيا وعلى الغول الصليب هك؟ يعني هنا يبدو أن هذه دعوة باطلة، لأن القرآن يطلب من المؤمنين ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال لي الرسول عندما كان حي، قلت له الرسول حي ليس بميت. قال أنت تجهل القرآن. ليش؟ ربي يقول له إنك ميت وإنهم ميتون. صحيح، قلت له صحيح الآية الكريمة صحيحة، ولكن هل تفهم القرآن كله أنت؟ قال نعم. ربي مش الشهيد قتلوه أمامك بالكرتوش ولا بالسلاح. قال لي ربي قالك ما تقولش ميت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ها؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا. قلت له عندك رسول الله أقل رتبته من شهيد؟ إذا الشهيد قدم نفسه في سبيل الله فقط واستشهد، ربي يقول لك ما تقولش ميت، روح حي عندي، روح حي مثل عيسى بن مريم حي يرزق يرزق، روح مش ويعطي في الفلوس، يأكل ويشرب في الجنة. محمد ما عندوش هالرتبة هذه، ميت عندك انتهى أمره. ليش منا في الصلاة علمك الرسول وعلمك ربي التشهد قل له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإذا لم تقل ذلك صلاتك باطلة لا تقبل. ليش تكلم بلغة المخاطب هو أمامك؟ ما يسلم قول السلام على رسول الله وكهو، لا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ليش تعرف أحاديث النبي أنت؟ تعرف. فالمهم يا حبيبي أن هذه الدعوة هي دعوة بريطانية مغلفة بغلاف إسلامي، أنه إحنا أهل التوحيد ما نحب نشرك بالله. لا، جيل أي شيعي حتى عجوز حتى رجل كبير في السن حتى جاهل ما يعرف يقرأ ويكتب يقول لك نعرف أن الله هو الفعال هو الكل، إنما أنا أتقرب إليه أني أنا عبد مذنب ذنوبي غطتني حجبتني على الوصول إلى الله، نحب نتوسل بالرجل الصالح على قدر، ولا كما يقال من أجل عين ألف عين تكرم. بس هذا
سمحت
سيدي. أي تفضل.
لماذا تصف الفكر وهذه بالأنف الغير مبرر وخصوصا الآن عندنا في العراق
بالطبع تفجيرات. لما تكون الدعوة باطلة تتطلب العنف حتى تستقر، وهذا طبيعي. لما تكون الدعوة حقة صادقة ما تتطلب لا انفاق اموال ولا عنف، بالعكس بالتي احسن توصل الفكرة للناس. اما ما دامت باطلة والناس لا تقبلها يلزم دفع الفلوس لمرضى العقول للفقراء المساكين، لانه كاد الفقر ان يكون كفرا. اعطيه 100 دولار كل شهر، تضمن له 100 دولار كل شهر يولي وهابي. ليش؟ لانك انت ولي نعمته. فيقول الوهابيه هي الكل، وهذا معاملته الوهابيه تستميق. وحتى في ايران بعض الشيعه تطلب من الوهابيه فلوس لانهم فقراء، ولوا وهابيه شيعه ولوا وهابيه. شنو المشكله؟ لانه كاد الامام علي عليه السلام حكمته كاد الفقر ان يكون كفرا ولو كان الفقر رجلا لقاتلته او لحاربته. ليه؟ الناس ابنها الحسين، الناس عبيد الدنيا، الناس كل تعبد الدنيا ما تعبد الله سبحانه، الناس عبيد الدنيا قليل منهم. قال متى ما محصوا بالبلاء قل الديانون، اذا ابتلاهم ربي يلقاش قليل كما قال هو في القرآن وقليل من عبادي الشكور. مو كل الناس تشكر ربي، قليل اللي يشكر ربي سبحانه وتعالى. ايوه.
ما هو موقف الوهابية من الأئمة الأربعة؟ وما موقف عامة المسلمين أهل السنة والجماعة من الوهابية؟
موقف الوهابية من الأئمة الأربعة مغلف بالكذب والبهتان، أنهم هم سنة يعتبروا أنفسهم أنهم من أهل السنة، في حين أنهم يكفرون أهل السنة بأجمعهم. وما دام اتبعوا محمد بن عبد الوهاب يخالف المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة تقول بالوسيلة، والمذاهب الأربعة بالعكس تتوسل أكثر من كل. احنا عندنا في تونس المذهب المالكي. المذهب المالكي لو تسمع القصائد والمدايح في الأولياء والصالحين، وأنه يا سيدي عبد القادر تعال دويني وتعال عالجني وتعال انقذني وندخل الجنة باسمك ودخلني، هذا كل موجود ليل نهار موجود عند كل الناس. فهم يقفون موقف المريب أنه ما يحبوا يقولوا احنا ضد المذاهب الأربعة، لأنه هذا مصيبة عليهم من أهل السنة والجماعة، لكن يتسطرون بأنهم من السلفية ومن أهل السنة والجماعة، وهم كذب وبهتان. لأنهم حتى زرقاوي أخيرا في العراق قبل ما يموت ويقتل إلى لعنة الله، طلع قريتنا البلاغ يقول لهم اقتلوا الشيعة والسنة لأنهم كلهم مشركين، اقتلوا الكل اللي يموت مرتاحوا منه كلهم مشركين. فهمت ليش؟ في نفس الوقت يحب يثور فتنة بين الشيعة والسنة، لأنه إذا قتل هدم اليوم المساجد نتاع العسكريين في سامراء غدو يهدم أبو حنيفة، والشيعة هدموا أبو حنيفة، هانوا السنة هدموا السامراء، فتقع حرب بين الطائفتين أو بين الفرقتين. من ذلك يفرح الزرقاوي وأتباعه من الوهابية، لأنهم أراحوا المجتمع الوهابي من هؤلاء المشركين، وهذا ما يقع عندكم في العراق الآن.
سمعت السيد الآن الوهابية، الحركة الوهابية هنالك تعدد رؤى يعني الظاهر يعني، وهنالك جماعات، هل هو هذا انشطار في الفكر الوهابي؟ هل هو
طبعا طبعا
هل الوهابية إلى أفول؟
لكانك خياط تبع الغرزة، احنا مثل تونسي، كانك خياط يعني تخيط تبع الغرزة. من متى وقع هذا الانشقاق؟ بعد ضربة نيويورك، بعد ضربة 11 سبتمبر في امريكا، لما الامريكان مسكوا السعودية قالوا وهابية وكلهم وهابية، كلهم الجماعة اللي شديناهم كلهم وهابية، كلهم من السعودية. السعودية تبرت منهم ليش؟ لان صديقتها الحميمة امريكا، وليت أمرها أمريكا، ما تقدر تعصي أمريكا، خبراء الأمريكان كلهم بالسعودية وهم المحافظين على العرش السعودي، فتبروا من الوهابية. قال أنا جلست مع واحد مسؤول كبير سعودي قال لا أعوذ بالله احنا لسنا وهابية، أصبحوا يتبروا من الوهابية. فالوهابية أصبحت حربا عليهم أيضا، ولت الوهابيين يقتلوا بالسعوديين، هالنهارات مؤامرة ضد الملك حبوا ينحوه، ومؤامرات وقتل وتخريب. ليش؟ لأنه وقع الانشقاق بعد ما أمريكا خرجت بلاغ على أن الوهابية هم اللي فجروا وهم اللي عملوا وهم طالبان، وهم حركة طالبان حركة الإرهاب هي منهم، هم من الوهابية. أنا جتني الـ FBI في أمريكا يبحثوا فيها، قلت لهم بالله عليكم أسألكم سؤال، لقيتوا الشيعي فين؟ قالوا لا ما لقينا حتى. الحمد لله الحمد لله، احنا لأن احنا ضحية الإرهاب، لسنا إرهابيين ولا نقتل أحد، بالعكس احنا عندنا دم المسلم محترم، دم الحيوان محترم، فما بالك المسلم، احنا عاش وكلا. اذا هذه بدأ الانشقاق من وقتها ولا يزال على أشده، وبدأت العائلة المالكة تقول لا احنا لا ما لسنا وهابية، والوهابية تتنازع السلطة الآن في السعودية، لأنه منشقوا إلى قسمين، قسم وهابي محض وقسم لا يقول بالسلفية أو تحت تسطر تحت السلفية. شو السلفية؟ السلفية كلهم يقولون بالتوسل ويقولون بزيارة المقابر ويتبركون بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الوهابية تنفي كل هذا، حتى التبرك عندهم شرك، حتى تمسك شباك الرسول وتقول السلام عليك رسول الله يضربك، ارفع يدك يا مشرك، ما يعني إذا هذه الدرجة.
سمعت
السيد. اي نعم.
هنالك تحالف في العراق، تحالف تكفيري وهابي بعثي وباحتضان الحاضرماتهم الاحتلال الامريكي. كيف تقرا هذا التحالف؟
ما هذا طبيعي جدا. عدو عدوك صديقك، معروفه قاعده فيزيائيه وقاعده رياضيه. عدو عدو صديقك، وبعد ايش يجي انه صديق عدوك يولي عدوك. انت اعدائك البعثيين استعنت بالامريكان لاخراج البعثيين من السلطة ولقهرهم، لانك انت ما قدرت عليهم، حديد ونار، وصل صدام قتل في نهار واحد 5000 ولا 10000 بشر في حلبجة بالاسلحة الكيماوية. طيب هؤلاء البعثيين بمن سيستعينون على قتل الشيعة؟ لأنهم يعتبروا أن الشيعة هم السبب. صديقهم الحميم هو الوهابية التي تقتل الشيعة وتعتبر أن قتل الشيعي يدخل للجنة. ليش؟ لأن البعثيين ما يعرفوا ربه، يعرفوا البعث ربهم البعث، كما قال لهم باقر الصدر رحمة الله عليه لما شدوه باش يقتلوه، قالوا أنتم عباد ميشال عفلق لا تعبدون الله ولا تدرون من هو العفلق. لو كنت تعلمون العفلق في اللغة العربية شيء يضحك. ميشال عفلق اللي مات في باريس وجابوا صدام دفنه هنا ولا في سوريا كرامة لميشال عفلق مسيحي بعد، هو الأرسوزي بعثين حزب البعث، حزب البعث اللي ينكر الإسلام تماما. أمة عربية واحدة يعني قومية عربية، قومية عربية اللي محقها الرسول عندما بعث الإسلام، قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تراب. جاء بعث يبعث في النعرة الجديدة ضد الإسلام والمسلمين. إذن فهذه طبيعي، بالعكس نستغرب إذا ما يتوحدوش هذم لقتل الشيعة. فتوحدوا هم والبعثيين والتكفيريين وحزب المنافقين خلق بتاع إيران، كلهم متفقين على قتل الشيعة، وكلهم يعملوا لي هك تشوف التفجيرات منه، حسينيات مساجد شيعية، ناس في الأسواق مساكين، غلبة نساء أطفال يقتلوا فيهم، يقول لك هذا مقاومة. أي مقاومة؟ تتقاوم في الاحتلال أنت، تتعاون في الاحتلال أنت، تكرس فيه حتى يبقى.
سمحت السيد المحور الأخير.
أي تفضل.
أسئلة أخيرة.
ما عم تقول لي جايك هجومي لأني بس نقهرك.
لا لا موت.
طيب.
سمحت السيد، ما هو تقييمكم للإعلام الشيعي؟ فضائيات عندنا موجودة؟ عدة فضائيات
المدينة. الإعلام الشيعي ما زال ضعيفا. ضعيفا جدا. لأن الإعلام الوهابي والإعلام المعاكس أقوى بكثير، ونحن ما زلنا فضائيات بسيطة جدا وتركيزها فقط على إثارة البكاء والنحيب، وهذا ما لا يفيدنا اليوم في الأعلام.
صحيح.
ليش؟ لأنه الأعلام هو أقوى شيء. ربي في القرآن يقول والفتنة أشد من القتل، هذا يقتل فيك بالأعلام أكثر من القنابل اللي فجر فيها. الأعلام كلها يركز عليك أنك كافر وأنك إرهابي وأنك وأنك وأنك، فيقتل فيك في النهار 20,000 مرة وانت سكت. شو الاعلام اللي عندك جايب لي ناس تبكي على الحسين وتلطم على الحسين يا ودي خلي اعلام مثقف يثقف الناس، اعلام يعطي دروس علمية، يوري الحقائق التاريخية، ينادي بتوحيد المسلمين، تأثر في الناس مثل المنار مثلا. اعلام المنار اثر، انا في تونس كلهم يشدوا المنار، الناس كل تحب تشد المنار. ليش؟ لان شافوا فيه يكره الشيعة ولكن يحبوا المنار. يودي هذا صاحبها شيعي، لا نحترموه السيد حسن نصر الله. يجب تدخل باب طريق نتاع الاعلام الصحيح اللي يوفق بين الطرفين، اولا ما يصير معارات مذهبية، ثم يركز على البحث العلمي. السيد حسن نصر الله الله يطول بعمره، وقت اللي يجي يعمل مجالس عاشوراء يربط الماضي بالحاضر ويتكلم على المقاومة وعلى اسرائيل ويربطها بالحسين ويزيد، حلوة كثير.
سمحت السيد،
الناس كل تفهم.
كيف تقيمون الحركة الإسلامية في العراق، لا سيما الحركة المرجعية للسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد الصدر؟
والله أنا أبارك، أنا شخصيا أبارك حركة الجهادية للشهيدين الأول والثاني ومن تبعهما بعدهما يحملان هذا المشعل، وهذه هي المقاومة الحقيقية. لأن ما شاهدنا في العراق من يقاوم الاستعمار الأمريكي والدول متعددة الجنسيات التي تحتل العراق وتبتز خيراته وتستغل ظروفها القاسية إلا هؤلاء المقاومون اللي نسميهم أنا أتباع الحسين وأتباع علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يرضون بالضيم ولا يرضون بالظلم ولا يرضون بالاستحمار والاحتلال. نعم جاءت فترة وتقبلناها كلنا على أنه العراقيين مظلومين ومضطهدين استعانوا بأمريكا، لكن جاء الوقت الآن لإخراج الأمريكان واستقلال العراقيين بأنفسهم وكفنا. يعني هؤلاء هذا يعملون به، ولذلك تشوف أنت مقتدى الصدر وشهيد الصدر وأتباعهم ديما مظاهرات ضد الاحتلال وضد يريدون خروج الاستعمار الأمريكي اليوم قبل غدا، وهذا كل العالم السني يتفاعل معه. أنا نجلس معهم السنة يحبوا مقتدى الصدر والشهيد محمد باقر الصدر، هذا يقولوا هذه مقاومة حقيقية، بينما الشيعة الأخرين ساكتين راضين بالاحتلال، بل هم اللي جابوا الاحتلال، الناس تتهم هم اللي جابوا الاحتلال. حتى أنا صرت مدافع، قلت لهم يا جماعة اتقوا الله، الشيعة مستضعفين ما عندهم حكومة حتى يجيبوا أمريكا، إنما اللي جاب أمريكا تعرفوا من هو؟ خويتكم الكويت، خويتكم قطر، خويتكم السعودية، هذه اللي جابت أمريكا ودخلتهم للعراق. منين دخلوا؟ قلت لهم من السماء هبطوا للعراق، دخلوا من الكويت. الكويت دولة سنية. تركيا اللي كنا نخافوا منها منعت الطائرات الأمريكية، مصر قالت لها تفضلي عدي، حلوا لهم الأجواء. مصر هم اللي دخلوا الأمريكان مش الشيعة. الشيعة كي دخلوا الأمريكان ورتحوا من صدام قالوا مبارك الله فيكم، بس هذا الحقائق مطموسة مغمورة، يجب من يكشفها. إيه الحمد لله، الله يجزيك.
سؤال أخير
بعد الآن ساعتين، معليش
عندي أسئلة كثيرة بس فضل.
سؤال أخير شوف
السيد الدجاني لا يخشى على نفسه من الغدر والعنف التكفيري؟
أنا بعت نفسي في سبيل الله وخديم لأهل البيت، ومتوقع في أي لحظة حتى أصحابي يجوا يسلموا علي ساعات يقول لعل واحد يفجرني. أي ليش؟ لأنه أنا قلت ماشي للعتبات المقدسة، سأمشي بحكمة علي عليه السلام، قال كفى بالأجل حارسا. أقول لك بصراحة، أنا أحد السفراء صاحبي فطلعتيني تأشيرة دخول العراق، قال لي أعوذ بالله أنت ما أعطيك تأشيرة. ليش؟ قال لي لأنك تمشي 20 يجوا يفجروا الواحد من أجلك، أنت راسك محطوط على ثمن، وتقتل في جرتك سيموت في جرتك مئات ولا آلاف. لا يا حبيبي، أنا ما نبقى ضميري يوبخ فيه نقول أنا قتلت التجاني. فبالأخير قلت نمشي، جيت بدون تأشيرة طوالي هنا في المطار، وقلت كفى بالأجل حارسا، فإذا أغتلت هناك وقتلت نعم ما أبتغيه، موت شهيد في سبيل الله وفي عتبات المقدس. حتى أن أحدهم عراقي بارك الله فيه أهداني قبر هنا، قبر حاضر، قال لي هاو عندك قبر بقرب الشهيد محمد باقر الصدر. وهذا حيدر شعبان المستدعيني كي حكيت له قال لي يا سيدي يا سيدنا أنت موت وحنا نقوم بالخدمة، بس أنت موت فأنا ما أموت، إذا نموت بالأجال نستنى أجلي، فإذا قتلت هنا أهلا وسهلا ومرحبا. شو